الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. قال أبو داود رحمه الله: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. وذكرنا أن المقصد من هذه الترجمة هو ما هو حكم صلاة من صلى دون أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهل فاتحة الكتاب هي ركن من أركان الصلاة أم أنه يستعيد عنها بقراءة شيء من ذلك القرآن، وهل هي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم يكتفى بقراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة. فبينا كانت الرواية الأولى رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدلت هذه الرواية على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، دلت هذه الرواية على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وذكرنا أن الأحناف عندما يقولون أنها لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن، وقلنا سند هؤلاء على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تيسر، قال وما تيسر. وكذلك أيضا أنهم استندوا إلى الرواية المذكورة في قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن بينا أن الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن من مجموع تلك الروايات التي وردت تحت باب واحد، ثم بعد ذلك بيتم استنباط الحكم. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قراءة الفاتحة ركن من الأركان، قلنا في روايات عديدة وردت منها تلك الرواية التي بين أيدينا التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فما ذات فصاعدا كما وردت الرواية. فاستدل العلماء على وجوب قراءة الفاتحة حتى في قصة المسيء في صلاته، فقد وردت في بعض الطرق الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له قراءة الفاتحة. وكذلك الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 غير تمام. وأن أيضا استند إليها الأحناف وقالوا: هي خداج أي ناقصة، قالوا إذا تصح الصلاة مع نقصان الأجر والثواب. ولكن قلنا لا تصح تلك الصلاة ابتداء، لا تصح تلك الصلاة ابتداء كما حمل جمهور تلك الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن كما قال. وبين صلى الله عليه وسلم المقصود من ذلك أن هذه الصلاة لا تصح إلا لمن قرأ بفاتحة الكتاب، وأن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك الرجل الذي أساء في صلاته قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في كل ركعة، ثم افعل ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة مع كل ركعة من ركعات الصلاة، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الركعة ولا تصح الصلاة بدون الفاتحة. وأيضا ذكرنا أن البعض قال بالنسبة للقرآن الذي يقرأ من بعد الفاتحة في الركعات الأول من الصلاة، هل ترى هذا القرآن على سبيل أيضا الوجوب أم على سبيل الندب والاستحباب؟ ذكرنا أن العلماء قالوا أن القرآن الذي يقرأ من بعد الفاتحة على سبيل الندب والاستحباب، وحملوا تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وعين الفاتحة، وعين الفاتحة ثم ذكر وقال: فما ذات أو فصاعدا، قال فما ذات أو قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فالبعض قالوا: يا ترى القرآن الذي يقرأ من بعد الفاتحة هل هو واجب أم مسنون؟ قلنا العلماء على أنه مستحب ومسنون، على أنه مستحب ومسنون، ووجهوا تلك الرواية ووجهوا تلك اللفظة. ما معنى فصاعدا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قطع اليد في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار فصاعدا، قالوا نفس الكلام فصاعدا، أي ما زاد أي ما تيصل له من ذلك الأمر. وإلا فكما بين العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه كان يقرأ في الركعات الأخيرة بالفاتحة ويقتصر على ذلك. قلنا من خلال استقراء الصحابة رضي الله عنهم لذلك الوقت الذي يمضيه النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وكانوا يعلمون كيف يقرأ صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا لا يتعدى فاتحة الكتاب، لذا حسبوها بالوقت اللي هو بيمكث النبي صلى الله عليه وسلم قائما قبل الركوع، يبقى الوقت ده ممكن يقرأ فيها قد ايه؟ قلنا لأنهم يعلمون كيف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا أنه لا يتجاوز الفاتحة. لكن قلنا حتى لو تجاوز الإنسان الفاتحة فلا حرج، فالقرآن الذي يكون من بعد ذلك نقول على سبيل الندب والاستحباب، على سبيل الندب والاستحباب، فما زاد أو فصاعدا أو ما تيسر. قلنا معنى كده أن العلماء حملوا تلك اللفظات على الاستحباب وليس على الوجوب، فلا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فصاعدا قلنا بربع دينار، وكذلك لازم يبقى جزء زائد، نقول لا في ربع دينار، فما فصاعدا أي ما زاد على ذلك. لكن ما حدش قال والله في ربع دينار فصاعدا، أي لازم يكون في شيء زائد عن ربع دينار، لا في ربع دينار. يبقى ده أساسا لو سرق إنسان ما يعادل قيمته ربع دينار تقطع اليد، طالما تم استيفاء باقي الشروط يبقى نقول امتى بتقطع اليد؟ يبقى في ربع دينار. قال فصاعدا اي ما زاد على ذلك، اي ما زاد على ذلك. يبقى قلنا لو كلمه فصاعدا يبقى لو احنا حملناها في الفاتحه لا صلاه لمن امق الا ام الكتاب فصاعدا، فصاعدا دي يعني قران زائد على الفاتحه، لو قلنا ده على سبيل الوجوب يبقى كان برضك نفس الروايه كده، يبقى لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. فقلنا لو فصاعدا لو حملناها ان الجزء الزائد ده واجب يبقى مش هيتقطع ربع دينار فقط، فما زاد ايضا عليه يبقى نقول ربع دينار وزائد عليه، يبقى كأنها في ربع دينار يبقى لا تجزي، كأن معنى الكلام كده، نقول لا يبقى في ربع دينار فصاعدا اي ما زاد على ذلك. كنا نفس القضيه لا صلاه لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، يبقى كلمه فصاعدا بتحمل على الندب والاستحباب اي ما زاد على ذلك، ولكنه ما زاد على ذلك يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. كذلك ايضا بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا فضل قراءة سورة الفاتحة، فضل قراءة سورة الفاتحة، وأن حتى يعي الإنسان ويتدبر عند القراءة، يعي ويتدبر عند القراءة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لعبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما نستشعره وكذلك ما هي المعاني التي نستجلبها عند قراءة الفاتحة، وأن الله تبارك وتعالى يعقب على قول العبد، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. ولذلك بينا أن ابن القيم رحمه الله قال فلتسكت المنيهة حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى، هل فلتسكت المنيهة حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. فالعبد يستشعر كده وإحنا بنقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أعلم يقينا كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. إذا قلنا الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قلنا مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إذا قلنا إياك نعبد وإياك نستعين فقال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أن الله تعالى يستجيب دعاء ذلك الداعي، فتكون الدعوة المطلوبة هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا وبالتالي احنا بنؤمن على هذا الدعاء، فالفاتحة دعاء نقول آمين، يبقى بنؤمن على ذلك الدعاء. قلنا دايما نعي ونتدبر ايه يا ترى المطلب اللي احنا بنطلبه، يبقى احنا نطلب من ربي سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفة الصراط صراط الذين انعمت عليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى انعم على النبيين، انعم سبحانه وتعالى على الصديقين، انعم سبحانه وتعالى على الشهداء، انعم سبحانه وتعالى على الصالحين. وقلنا هذه الرفقة هي دي الصحبة اللي يسعى الانسان الى مصاحبتها، هذه الصحبة التي نسعى الى مصاحبتها. لا تصاحب الا مؤمنة، لا تصاحب الا مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى الصحبة نتعبد لله سبحانه وتعالى، الا نصاحب الا المؤمن، كهذا التوجيه والارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله مش هنصاحب يعني من نهوى، او مش هنصاحب اللي هو نجد ان هو خفيف على قلوبنا، لا مش هو ده المقصد، ولكن تصاحب من يعينك على طاعة ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما نصاحب انسان بنصاحب انسان يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ان كنا نجهل هيعلمنا، ان كنا نسينا فهيذكرنا. يبقى ده حال المؤمن دايما، هذا نفع مستمر مستديم من ذلك المؤمن في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى المصاحبة والمصادقة التي كانت على أساس الدين هنجد لها النفع في الدنيا والآخرة، لها نفع في الدنيا والآخرة. تذكر قصة هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في الغار، وكل منهم قد انتفع بدعاء الآخرين، كل منهم انتفع بدعاء الآخرين. يبقى نقول ان هو الثلاثة كل منهم قلنا بدعاء لا يستطيع ان يخرج من هذه الفتحة، نقول ان صخرة يعني تزحزحت عن مكانها ولكن شيئا يسيرا لا يقع على الخروج منها، ولكن نجد انه كل منهم انتفع بدعاء الآخرين، دعاء الآخرين. فهذه الصحبة المؤمنة في الدنيا كيف انتفعوا، انتفعوا بهذه الدعوة المجمعة من الثلاثة. وفي الآخرة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى كل مصادقة حتقطع إلا هذه المصادقة التي كان أساسها الالتفاف حول راية التوحيد، وأساسها الاتباع لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال العبد مسال، فإحنا كنا هذه السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا يبقى لازم يكون عندك تصور، يبقى المسألة كده أنت بتطلب إيه، يبقى يكون عندك تصور. ما نقولش والله الكلام مبهم، كلام ليس له معنى ولكن عبارة عن كلمات مجردة لا معنى لها، نقول لا، يبقى لازم يكون معنى مدرك. إيه معنى الكلام اللي أنت بتطلبه؟ ولازم يكون معالم الطريق دي معالم واضحة عندنا، يعني عندنا وضوح للطريق، يبقى الطريق واضح، وكذلك معالم هذا الطريق علاماته دلالاته كلها دلالات واضحة. وكذلك أيضا ينبغي أن احنا نتعرف على سبيل انحراف هذه الطوائف الضالة، وأن حتى نحذر من ذلك، حتى نحذر من ذلك الأمر. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه كيف انحرفت كل هذه الطوائف عن طريق ربها المستقيم. قلنا اليهود كانوا على طريق ربهم المستقيم ثم انحرفوا، النصارى كانوا على طريق ربهم المستقيم أيام عيسى عليه السلام ثم انحرفوا، كل الطوائف دي انحرفت. ايه سبب انحرافها؟ ازاي انحرفوا؟ نقول دول كانوا على الصراط المستقيم وبعدين انحرفوا، يبقى ازاي انحرفوا؟ ازاي ترى حد بهم طريق؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا ذلك بجلال ووضوح في كتابه كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي انحرف انسان يبقى عند ذلك نقول يعني كيف تنحرف؟ ازاي تنحرف؟ ده الطريق اساسا المستقيم طريق موصوف، وقلنا معالمه معالم موصوفه، وكذلك ازاي انحرفت الطواف الضاله؟ نقول هذا موصوف، فكيف تتبع سبيل اهل الغي والضلال؟ والله تبارك وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب اللي دخلتموه. قال رسول الله ليهود النصارى، قال فمن، اي فمن القوم الاولاء؟ يبقى لا تتبعن سنة من كان قبلكم، احذروا. يبقى ده تحذير اهو، تنبيه وتحذير، احذر حتى تتبعوا سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يبقى حتى لو دخلوا جحر الرب اللي دخلتموه. يبقى نتبع نفس المسالك يعني الطائف الضل، يبقى وصف دقيق اهو، وعارفين ازاي حرب بيهم الطريق، ومع ذلك نقول الطريق كده احنا باصرين الامر، ومع ذلك حنسير برضك خلف هؤلاء. يبقى نقول بعد ذلك هلك ودمار، كما كتب الله تعالى الهلك والدمار على تلك الطوائف التي حاد بها الطريق وانحرفت عن طريق ربنا المستقيم. فالأمر واضح وجلي، الأمر واضح وجلي، وبالتالي لا هالك على الله إلا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا وقفنا عند هذه الرواية التي يذكرها محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم، قلنا نعم هذا، أو قلنا نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فبيذكر هنا محمود بن الربيع رضي الله عنه فيما يذكره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ومحمود بن الربيع رضي الله عنه كان صغير، يعني كان صغير، كما بوب ذلك الإمام البخاري رحمه الله لما بيتكلم على متى يتحمل الصغير، متى يتحمل الصغير، امتى بيتحمل العلم ثم يقوم ببث ذلك العلم. فذكر في كتاب العلم يعني رواية مذكورة عن محمود بن الربيع رضي الله عنه إزاي هو كان صغير، وبالتالي بيروي عن الصحابة رضي الله عنه، يروي قصة عثمان بن مالك عن عبادة بن الصامت. فمحمود بن الربيع ده كان صغير، وبالتالي نجد أن فإذا ذكرها الإمام البخاري رحمه الله لما قال متى يصح سماع الصغير، وذكر عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلوه هو ابن 5 سنين، فكان عنده 5 سنوات، ولكنه نجد أنه نقل لنا يعني جانب من العلم وتحمل ذلك الأمر. فكانت دي سنة مقصودة، تخيل كده، هذه سنة مقصودة ذكرها لنا محمود بن الربيع رضي الله عنه. قال إن هو عقل مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وابنه 5 سنين من دلو، يعني بيقول كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، وقلنا دي سنة مقصودة. يعني ابن حجر رحمه الله يعلق يقول دي سنة مقصودة، يبقى الإنسان ممكن بيمزح مع الصغير، مع الصغير. قلنا ونقصد بذلك يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه مع الصغير، عقل مجة كده. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه أخذ جرعة من ماء وبعد ذلك قام بدفعها من فيه إلى وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. قال: وأنا كان عندي 5 سنوات، 5 سنوات، هذه سنة مقصود. يبقى نجد أن الإنسان لما يكون عنده ولد أو ولد الغير فعلى ذلك يداعبه، يبقى هذه نقول المداعبة دي، يبقى لما نقصد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التبسط مع الصغير، ويبقى نقول هذه سنة مقصودة يثاب عليها المرء، يثاب عليها المرء. فكانت دي من ضمن السنة المقصودة كما يقول ابن حجر رحمه الله. فالمقصد من كده محمود بن الربيع رضي الله عنه كان صغيره ولكن تحمل ذلك ونقل لنا هذا الأمر. شوف فإذا احنا بنتعلمها من صبي صغير، فإذا هو فإذا دينية بنتعلمها من صبي صغير، فلذلك يبقى احنا بينتبه الإنسان. يبقى فوائد بنتعلمها من امرأة، فوائد بنتعلمها من صغير، ادي ام سليم رضي الله عنها بنتعلم منها حكم الجنابة، يعني حكم الجنابة من خلال هذا الاستفسار وذلك السؤال الذي سألته ام سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من اغتسال، هل على المرأة من غسل، ان احتلمت قال نعم اذا رأت الماء. فعرفنا احنا الحكم اهو، عرفناه من خلال طرح ذلك السؤال عن طريق تلك المرأة. ونقول هنا أيضا هذه السنة مقصودة تعلمناها من خلال ذلك الصبي الصغير. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة. قال: فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقلنا نعم هذا، أو قلنا نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الشاهد من ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقرأوا خلف إمامهم عند قراءته، أو أن حتى لا ينازعوا القرآن، أن حتى لا يختلط عليه الأمر. ونقول حيجد فيه مشقة عندما يقرأ وهم ينازعون الإمام اقرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، يعني اسكتوا عن ذلك، ولكنهم يقرؤون بفاتحة الكتاب. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
قال فشقلت عليه الصلاة أي قراءة، فشقلت عليه القراءة أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. يبقى قال ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة، التبست عليه القراءة. فلما فرغت فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. يبقى كان نقول أن هو الشاهد كان بينازع القرآن كما نقول التبس عليه القرآن وشق عليه التلفظ به والجهر، وأنه كان فيه أصوات صادرة وبالتالي قد ينشغل بها الإمام. نقول قوة تركيزه يبقى هتقل، قوة تركيزه هتقل. قلنا زي ما الإنسان كده بيبقى ساجد والذي إلى جواره بيسبح ولكن تسبيحات أو بيدعو بدعاء ولكن بصوت مسموع، فنقول إن هو بيدخل إلى أذن ذلك السامع فبيختلط عليه الأمر. نقول ما بتقدرش تركز أقول إيه أدعو بإيه، نقول شغلني التلفظ الذي كان من هذا الذي كان إلى جواري، تلفظه ده وصوته اللي هو جهر بيه شغلني فبقتش اقدر اركز هندرك ما اقول، فيختلط على يرتبس على يشق عليه التلفظ والجهر. عشان كده احنا نراعي الاحوال، تراعي الاحوال. قلنا الانسان كده قد يعني بيدعو او يسبح وقلنا يبقى حنجد انشغاله هتشغل الذي الى جواري، فلا يقوى على قلنا على التسبيح او التركيز في التسبيح او في الدعاء. قلنا لان هذه الفاظ قلنا هتدخل الى مسمعه فقد ينشغل بها ويختلط عليه الامر، يلتبس عليه الامر. فلذلك نقول انك انت لابد من مراعاه الاحوال، لابد من مراعاه الاحوال. فقلنا نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال قلنا نعم هذا، قال الهذ هو سرعه القراءه، سرد القراءه في سرعه. يبقى ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا كهذا الشعر، يعني انت ما تقولوش كده بسرعه كده زي الشعر، لكن لابد ان احنا ندرك. فالسرد كده تقرا مع مراعاه الاحكام وكذلك مراعاه ادراك المعاني، مراعاه ادراك المعاني ندرك المعنى، لان المطلوب ان انا القران لا يقرا الا بهذه الصوره، لا يقرا كقراءه الشعر عباره عن ابيات كده محفوظه والغرض من كده يعني قوه الحافظه. لا، نقول القران لما يقرا يقرا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يبقى التعامل مع القران كده يبقى نقول نتعامل مع القران بصوره نقول ان هذا كلام الرب سبحانه وتعالى كلام الملك، لابد ان احنا ندرك المعنى ولابد ان نتدبر وهذه الايات ونتفكر في معنى تلك الايات. فلذلك قال قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا تقرؤوش خلفي الا بفاتحة الكهف فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها. وده الشاهد طبعا من تلك الروايه، قال لا تفعلوا يبقى نهم عن القراءه خلفه الا بفاتحة الكتاب، الا بفاتحة الكتاب. قال الخطابي رحمه الله هذا حديث صريح بان قراءه الفاتحه واجبه على من خلف الامام سواء جهر الامام بالقراءه او خافت بها. يبقى على ذلك نقول يبقى يا ترى يجب على المأموم، يجب على المأموم. يبقى نقول ان قراءة الفاتحة يبقى في حال جهر الامام، يبقى عند ذلك نقول لا تقرأ بها كمأموم، هنكتفي بقراءة الامام، وانه ان قراءة الامام قراءة المأموم نقول ان قراءة الامام قراءة المأموم هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. ولكن نجد ان الرواية المذكورة توجب قراءة الفاتحة على من كان خلف الامام حتى لو كانت في الصلاة الجهرية فيما جهر به الإمام. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خفت به، في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية. في كل الأحوال أنت كمأموم واجب عليك أن تقرأ الفاتحة، واجب عليك أنك أنت تقرأ الفاتحة، لأن هذه رواية كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كانت صلاة صلاة الصبح، صلاة الصبح جهرية، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا تفعلوش ما تقرأوش خلفي إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى معنى كده وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم سواء فيما جهر به الإمام أو فيما استصر به الإمام. يبقى نقول أنا كمأموم يبقى هنقرأ إزاي، هنقرأ هنذكر بعد ذلك كلام مكحول رحمه الله، كلام مكحول رحمه الله إنك أنت تقرأ على أي حال سواء مع الإمام قبل الإمام بعد الإمام، المهم أنك أنت أساسا تقرأ الفاتحة، فهذا أمر واجب على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فعلى ذلك لمن لم يقرأ بها يبقى الكلام ده هو كلام واضح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى ده كلام نقول بينطبق على كل الصلوات سواء كانت جارية أو سرية، وكذلك بينطبق على كل مصلي سواء كان منفردا أو إماما أو كان مأموما. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بقراءة أو خافة بها. يقول في ذلك والقراءة خلف الإمام فيما أصر وفيما جار هذا هو الحق وليه ذهب أكثر العلماء. وذكر كده نقلا عن الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابة أو جانب كبير من الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من التابعين كانوا يجيبون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء فيما جهر به الإمام أو فيما استصر به. قال وظاهر حديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا يعني استثنى من النهي عن الجهر خلفه، ولكن طبعا المقصد من كده أن تقرأ الفاتحة في نفسك. الظاهر الحديث كده قال لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قلنا ممكن إحنا نفهم من ظاهر الحديث جواز الجهر للمأموم بالفاتحة، نقول لا المقصد من كده القراءة لكن لا تجهر بها. وإن زي بالضبط كده الأذان، الأذان إحنا أنت مأمور أن تردد كلمات الأذان لكن بترددها إيه سرا، نقول المؤذن بيرفع الصوت بالأذان ليه؟ قلنا حتى يبلغ الناس دخول وقت الصلاة، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. أنت بتردد الأذان كعبادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نردد كلمات المؤذن، كلمات التي يرددها المؤذن كعبادة، قلنا عشان نأخذ الأجر والثواب، لكن مش هنجهر عندما نردد كلمات المؤذن مش هنجهر كما أجهر المؤذن، المؤذن بيجهر قلنا عشان يخبر الناس، إعلام الناس بدخول الوقت. احنا لما هنردد الكلمات قلنا كعباده حتى ننال ذلك الاجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا في القراءه الامام يجهر، يبقى في القراءه كده لما هو بيقرا الفاتحه هيجهر الامام، ولان مطلوب من الامام ان يسمع المامومين، انت كمامون لما تقرا تسمع نفسك، وبالتالي يتناسب الحال انك انت اساسا حتى تستسر بالقراءه وتسمع نفسك فقط ولكن لا تسمع الغير. الإمام بيسمع الغير قلنا لأن ده مهمة الإمام، هذه مهمة الإمام، يبقى اسمع الغير وبالتالي هيجهر بصوته في الصلاة الجهرية، يبقى عشان اسمع الغير ليه بيجهر الإمام؟ ليه نقول بيخرج صوته بهذه الصورة؟ قلنا عشان يسمع يعني على أقصى مدى ويسمع نقول من كان خلفه من المأمومين. المأموم لما يقرأ لإسماع النفس، يبقى نربطها كده زي الأذان بالظبط. بنقول المؤذن ده بيرفع صوته ليه؟ قلنا ما اعلام الناس بكل وقت مطلوب منه ان هو يرفع الصوت على اقصى مدى عشان يسمع من كان بعيدا، دي مهمته كده. طب نقول لك والله طب انت بتردد الاذان زيه ليه؟ يبقى انا برددها عباده وبالتالي دي تخصني فانا بستسر بيها. يبقى نقول ان احنا هنشترك مع المؤذن اهو في ترديد نفس الكلمات ولكن انا هنسمع نفسي، اذا نادي عباده. اما بالنسبه للمؤذن بمهمته اسماع الغير اخبار بدخول وقت الصلاة، يبقى الامام ايضا لما بيقرا في الصلاة يبقى على ذلك حتى يسمع الغير القراءة. انت لما نقرا الفاتحة المطلوب نقرا الفاتحة لنفسي فاستسر بها عشان احنا ان شاء الله الامر كده، يبقى جواز انا كمأموم اجهر بالفاتحة كما اجهر بها الامام. لذلك وردت رواية ذكرها رواية عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا ولا يقرأ أحدكم من فاتحة الكتاب في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ قال فلا تفعلوا، قال لا يقرأ أحدكم من فاتحة الكتاب في نفسه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاتهم أقبل عنهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قال القائلون إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم من فاتحة الكتاب في نفسه. يبقى نقول يبقى المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكن يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه فيما جهر به الإمام وفيما استصر به الإمام، يبقى سواء كانت إيه صلاة جهرية أو كانت صلاة سرية ولا نفرق. نقول في الصلاة الجهرية يبقى على ذلك قراءة الإمام قراءة المأموم، طب في الصلاة السرية يبقى كل يقرأ لنفسه؟ نقول لا، مفيش فرق ما بين الجهرية والسرية. قلنا لأن الرواية صريحة وكانت الصلاة دي صلاة صبح يعني صلاة جهرية، وبالتالي نقول المأموم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، حتى في الصلاة الجهرية، السرية كالجهرية، والمأموم مطالب بقراءة الفاتحة، ولكن يقرأ الفاتحة بنفسه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصاري قال نافع أبقى عبادة عن صلاة الصبح، فقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة أنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم. أبو نعيم يجهر بقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، يبقى كان واقف كده جنب عبادة بن إلى جوار عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، فكان أبو نعيم يجهر بقراءة بيقرأ، وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقرأ بأم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها القراءة. قال فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، قال فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قلنا هذه الرواية أيضا رواية ضعيفة كسابقتها من الرواية السابقة، أيضا رواية ضعيفة كما قال المحقق، ولكن الشاهد من ذلك أنه قرأ بفتحة الكتاب والإمام يقرأ والإمام يجهر، قلنا معنى كده أن لا يسقط قراءة الإمام، لا تسقط قراءة المأموم، وأن في بالنسبة للفاتحة وأنه يجب على المأموم أن يقرأ بفتحة الكتاب، ولكن نقول باقي إقراء يبقى حينصت إليه ويستمع إليه. وأن في الحالة دي مفيش أساسا تعارض بين قراءة المأموم للفاتحة حتى لو كان الإمام بيجهر بالقراءة، إلا ما يترك فرصة يقرأ فيها المأموم الفاتحة فيقرأ حتى في قراءة الإمام، وبالتالي نقول لا تعارض بين الأمرين، بين هذه الآيات وبين قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ومطلوب أنك أنت تستمع وتنصت، لكن ده واجب ركن من أركان، فلا بد أن نأتي بذلك الركن حيث لا تصح الصلاة بدون ذلك الركن. ثم ذكر أيضا هذا كلام مكحول رحمه الله، فقال عن الربيع بن سليمان قال فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا. يبقى مكحول رحمه الله كان بيقرأ قال في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا، يبقى مأموم، والغرض من كده المغرب صلاة جهرية، العشاء صلاة جهرية، الصبح صلاة جهرية، وكان مكحول رحمه الله بيقرأ في كل ركعة سرا، يبقى المطلوب انك انت تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة يبقى سرا كمأموم، وبالتالي نقول ان الركعة لا تصح الا بفاتحة الكتاب، وان الحكم ده ينطبق على المنفرد وعلى الامام وعلى المأموم. قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الامام اذا قرأ فاتحة الكتاب وسكت سرا، فان لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال. يبقى نجد ان مكحول رحمه الله قال الفاتحة دي تقرأها على كل حال، فقال اقرأ بها في مدار الإمام إذا قرأ فاتحة الكتاب وسكت سرا، ويقول الإمام كده بيقرأ في الصلاة قرأ الفاتحة وطرد فرصة كده سكت سكتة السكتة دي عشان يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فقال لو سكت الإمام اقرأ الفاتحة. طب لو لم يسكت الإمام، إذا لم يسكت الإمام ما بديش نقوله فرصة كده، بيقرأ الفاتحة وبعد ذلك يفتتح بالسورة التي تكون من بعد الفاتحة، فلم يترك لنا فرصة كيف نقرأ؟ فمكحول رحمه الله قال اقرأ، قال فإن لم يسكت قال اقرأ بها قبل الإمام، واقرأ بها معه، واقرأ بها بعده، يعني معناها ما تتركهاش، إما أنك أنت أساسا تساوي الإمام في القراءة، وإما أنك أنت تسبق الإمام في القراءة، وإما أنك أنت أساسا تأتي بالفاتحة بعد قراءة الإمام بأي وضع من الأوضاع. نقول طب ما احنا كده سبقنا الإمام بهذا الركن، نقول لا، يعني نقول مثلا احنا قرأنا كده لو قرأنا الفاتحة قبل الإمام ومثلا عارفين من دأب ذلك الإمام ان هو يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة بيفتتح سورة، فتركناش فرصة، فيا ترى ممكن نقرأها امتى؟ ممكن نقرأها بعد تكبيرة الإحرام، يعني بدل دعاء الاستفتاح ممكن أقرأ الفاتحة، لان ده ركن لازم اتي بيه. نقول الله ما فيش فرصه الامام بيسكت وانا ما بقدرش اقرا وانا بسمع للامام بنشغل ما اعرفش اقرا لان خلاص اقراها قبل الامام. يبقى بدل من دعاء الاستفتاح كده ان لم تتمكن من القراءه مع الامام او بعد الامام يبقى نقول لك والله بعد ما تفتح كده اقرا فاتحه الكتاب اقرا فاتحه الكتاب. نقول لك والله حياتي بركن ده قبل الركن لا ملهاش علاقه بهذا الامر. مطلوب انك انت تقراها مطلوب انك انت تقراها فانت مطالب بذلك الامر. انما جعل الامام ليتم به فاذا قرا فانصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. روي روايه ابو هريره رضي الله عنه قال اقراها في نفسك يعني لما سئل كده على الفاتحه قال اقراها في نفسك. فتقرا قبل الامام ممكن تقرا مع قراءه الامام ان كان الامام ساعات بيقرا فاتحه ويبقى فواصل كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في الفواصل دي انا اقرا اقرا. ونقول لو سكت الامام نقرا من بعده او ان لم يسكت نقرا في قراءه الامام نقرا في قراءه الامام. على كل حال انك انت تقرا بفاتحه الكتاب تقرا لو كان سكت قراناها ما كانش في سكت يبقى والله تتخير بقى اي سوره تقرا تقرا مع كل ايه من الامام تقرا بعد قراءه الامام تقرا قبل الامام. المهم ان انا اتي بذلك الركن يبقى ده ركن على الماموم ياتي بذلك الركن كما قال مكحول رحمه الله قال فان لم يسكت اقرا بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال. قال وقد اختلفت الشافعيه في قراءه الفاتحه هل تكون عند سكتات الامام او عند قراءه الامام. قال وظاهر الحديث انها تقرا عند قراءه الامام يعني ظاهر الحديث كده ان تقرا عند قراءه الامام. قلنا ليه الكلام ده جابوه زي الكلام ده هو يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال علكم تقرؤون خلف امامكم لما كان بينازع القران كده فقال انتم تقراوا معايا يعني تقراوا معايا. قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب. يبقى كانهم كانوا بيقراوا مع نفس قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده يبقى كان يقول سبح اسم ربك الاعلى فكان بيقراوا معاه احنا عارفين السوره بيقرا بها فاحنا متساويين معاه في القراءه. فده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا فاتحه الكتاب. فالظاهر كما قالت الشافعيه ان هو قال هل تكون عند سكتات الامام ولا نقراها مع الامام ذاته لما بيقرا السوره دي. فقال ظاهر الحديث انها تقرا عند قراءه الامام. قلنا لان طبعا دي سوره التنازع اللي هم كانوا بينازعون. قال ما لكم تنازعون القران. ان اقول ان هو لما اختلط عليه التبس عليه قلنا انهم كانوا بيقراوا مع نفس قراءته. فلذلك يبقى نقرا مع قراءه الامام نقرا مع قراءه الامام حتى لو كان في سكتات حتى لو في سكتات جاز ذلك الامر على ظهر الاحاديث. قال ولكن فعلها حال سكوت الامام ان امكن احوط لان يكون فعل ذلك اخذا بالاجماع. يبقى نقول كده احوط لو كان الامام ليه سكتات يبقى الاحوط كده. يبقى جاز انك انت حتى لو ليه سكتات تقرا مع قراءته جاز انك انت تقرا مع قراءه الامام حتى لو كان هو هيسكت بعد قراءه الفاتحه. ممكن تقرا قبل قراءه الامام حتى لو كان هيسكت بعد الفاتحه. يبقى دي مالهاش علاقه. مش كده ما يجوزش طالما الامام بيسيب فرصه يقول لك ما يجوزش انك انت تقرا قبله او تقرا على تقرا على اي حال. يبقى ليك انك انت تقرا الفاتحه قبل قراءه الامام مع قراءه الامام في السكته لا تسكتها الامام. ان لم يسكت يبقى في القراءه لا تقراها من بعد الفاتحه يبقى تقرا ايضا الفاتحه على اي حال. فما نقولش والله كده ما يجوزش. يبقى لو سئلت انت سؤال يقول لك والله انسان كده بيقرا مع الامام والامام بيسيب فرصه وبيسكت تيجي تقول له والله ده ما يجوزش يقول لك امال سايبها ليه؟ يبقى تقرا. يقول لك لا ظاهر الحديث ان هو جواز القراءه مع الامام جواز القراءه مع الامام. وناخد بالنا كده من كلام مكحول تقرا قبل الامام مع الامام بعد الامام كل ذلك جائز. قلنا لان انت المطلوب انك انت تاتي بقراءه الفاتحه فلذلك قالوا تقرا ظاهر الحديث انك انت تقرا مع الامام. وفعلها حال السكوت سكوت الامام ان كان ان امكن احوط. لكن اقول لك والله لو كان الامام بيترك فرصه يبقى الافضل الافضل كده انك انت تسكت عشان هتنصت عشان تؤمن على دعاء الامام وبعد ذلك بتقرا الفاتحه. يبقى نجمع بين امرين اهو. يبقى استمعنا اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يبقى احنا طبقنا الايه واستمعنا الى التلاوه وفي حال سكته احنا قرانا الفاتحه ده افضل. يبقى نقول هذا افضل. لكن كلمه الافضل ما تمنعش الصور الاخرى ما تمنعش الصور الاخرى لكن دي الافضل. قلنا ان احنا كده حققنا الايه واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يبقى بستمع اهو لقراءه الامام في الصلاه الجهريه فتحت الكتاب وبننصت لذلك وبنؤمن فتأمننا لما يوافق تأمين الملائكه غفر لك ما تقدم من ذنبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة دي وبعد كده احنا لنا فرصة بنقرأ فيها، يبقى السكتة دي فرصة ان نقرأ الفاتحة بالاضافة ان انا استمع الى قراءة الامام. قال وفعلها حال سكوت الامام ان امكن احوط انه يكون فعل ذلك اغلب الاجماع. واما اعتياد القراءة حال قراءة الامام الفاتحة فقط او حال قراءة السورة فقط فليس عليه دليل بل كل جائز وسنة. اعتياد القراءة بقى حال قراءة الامام الفاتحة يقول لك لا لازم اقرأ مع الامام، يقول لك لا الامر كله نقول في سعة يعني سعة، فيعتاد الامر ده وكأن الصورة دي هي الجائزة ودونها تلك الصور يعني غير جائزة، يقول لك لا كل ده سنة، كل ده سنة. المقصد انك انت تقرأ بفاتحة الكتاب سواء مع الامام او بعد قراءة الامام في السكتة او حتى لو لم يثبت مع قراءة الامام بالقرآن الذي يكون بعد الفاتحة، او انك انت تكون سابق للامام في قراءة الفاتحة قبل شروع الامام فيها. كل دي صور جائزة، كل دي صور جائزة، لا حرج في هذا الأمر، لا حرج في هذا الأمر. طبعا لو احنا قرأنا بعد الإمام احنا بنؤمن قراءة الإمام وتؤمن أيضا لقراءة نفسك وتؤمن لقراءة نفسك. قلنا الآن الفاتحة عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء، قلنا احنا بندعو كده يهدينا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أي نؤمن على هذا الدعاء. إما بتؤمن على قراءة نفسك أو على قراءة الإمام، يبقى احنا لما بنيجي نقول امين يعني ايه زي دعاء كده الانسان بيدعو في القنوت كده، لما بيدعو احنا بنقول ايه امين، ما بنرددش دعاء امين، يعني احنا موافقين على الدعاء ده وبنؤمن على دعاء، يعني احنا موافقين على دعاء، احنا بنؤمن على الدعاء بتاعه. وبالتالي لما تيجي تقرا الفاتحه تؤمن على دعاء نفسك في الفاتحه، يبقى لو انا بنقرا الفاتحه منفرد كده يبقى غير مغضوب عليهم الضالين اسكت ولا اقول امين؟ امين، لان الفاتحه عباره عن دعاء. يبقى هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصي، وبالتالي هي في صورة دعاء، فنؤمن على دعاء النفس كما تؤمن على دعاء الإمام. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب من رأى القراءة إذا لم يجر إمام بقراءته، باب من رأى القراءة إذا لم يجر الإمام بقراءته. قال ذكر العديد من الروايات، كانت أولى هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال نعم رسول الله، قال إني أقول مالي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه أو فيما جار به النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من صلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرواية كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جار فيها بالقراءة وكان صلاة جارية، فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا؟ فقال نعم رسول الله، قال إني أقول مالي أنازع القرآن. عرف إزاي؟ لا كده أن القرآن بيلتبس عليه في مشقة في التلفظ به وجار به، فقال يبقى يعني يبقى لا كأن واحد لما بيقرأ بينازع الإمام القرآن، ما يقرأ نفس السورة بيقرأها الإمام. قال فانتهى الناس عن القراءة، فقال لهم وإني أقول مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيذكر رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعنى إلى قوله مالي أنازع القرآن، مالي أنازع القرآن. في بابين وممكن هو باب واحد، هو حديثين تحت بابين. الباب الأول باب من قرأ القراءة فتحة إذا جار الإمام تحت حديثين، وبعد كده باب من رأى القراءة إذا لم يجر الإمام بقراءته، ده بعد الحديثين دول. عندكم انتوا بابين مش كده؟ عندي كل ده باب واحد وهو نفس المعاني. عندكم تحت الباب الاول حديثين مش كده برضو؟ في النسخة اللي عندكم حديثين، مجموعة الحديث كلها موجودة تحت الباب ده وهي بنفس المعنى، يعني باب من قرأ القراءة بفتحة كتاب إذا جار الإمام، وباب من رأى القراءة إذا لم يجر الإمام بقراءته، فهي نفس ال نعم؟ لا مش شرط، مش شرط. احنا الرواية الأولى اللي هو اللي احنا ذكرناها اللي احنا انتهينا منها ما هو ايه حكم القراءة؟ فكان القراءة باب من ترك القراءة في صلاته فتحت كده، ما بيتكلمش على ترك القراءة، هو بيتكلم على حكم قراءة الفاتحة، مع أن التأويل كأنه مخالف مباين للأحاديث التي وردت. فده ساعات بيبقى تصريف العلماء يعني بينبه على المسألة. جزاك الله خيرا. انتوا في النسخ اللي عندكم كلها موجودة باب من كره القراءة بفتحة كاف إذا جهر الإيمان؟ ها؟ من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام. هي كده يعني، هي بابين بابين، بس هو يعني الباب اللي احنا بنقوله ده يعني هيدخل تحته الثاني، لكن هي في نسخ كده موجودة ببابين. الباب الأول باب من كره القراءة بفتحة كاف إذا جهر الإمام، تحتها روايتين، وبعد كده باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته هيجي بعد كده، هيجي تحت حديث أبو الوليد الطيالسي. هو يعني هتبقى نفس المعاني، وهي أساسا حتى لما نيجي تشوف الشرح كده الشرح كله يعني متصل، فتيجي كده وتيجي كده. جزاك الله خيرا. فالرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، قال تعالى لقوله مالي أنازع القرآن، مالي أنازع القرآن. قال في رواية قال أبو هريرة فانتهى الناس، قال أبو هريرة فانتهى الناس. قال وراه الأوزعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به. قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به. ثم كانت رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم هلكني. قال قد عرفت أن بعضكم هلكني. قال أبو داود رحمه الله وقال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت بالقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به، ذاك إذا جهر به. ثم ذكر أيضا رواية عن عمر بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. قال علمت أن بعضكم خلقني. يبقى قال علمت أن بعضكم خلقني. ثم ذكر ده آخر الرواية. طبعا هنا هذه الروايات قلنا إما أن احنا روايتين الأوليين هنضعها تحت باب من قرأ القراءة فتحت إذا جهر الإمام، والرواية الثانية أو الترجمة الثانية باب من رأى القراءة إذا لم يجر الإمام بقراءة، إذا لم يجر الإمام بقراءة. كانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا؟ فقال نعم رسول الله. قال إني أقول مالي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان ظاهر الرواية كده فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى عن القراءة كلها ولا انتهى عن أنه قراءة؟ يبقى نقول والله الرواية دي ظاهر الرواية انهم ايه انتهى عن القراءة تماما، لكن عندنا الرواية المذكورة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى قالوا في الحالة دي روايات كلها روايات عامة هتخصص عن طريق الأحاديث الأخرى، أو روايات مطلقة هتقيد عن طريق الأحاديث الأخرى. يبقى ده الجمع ما بين هذه الروايات. قال الإمام القطبي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقول مالي أنازع القرآن، قال أنا أداخل في القراءة وغالب علي. يبقى أداخل في القراءة وغالب عليها. قال أيضا كأنهم جهروا بقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة، فالتبست عليه القراءة. قلنا ساعات كده لما الإمام بيقرأ بيدخل مثلا بعض الأفراد بيتكلموا، قلنا حتى لو كان كلام نقول يعني بهمس الكلام ده يصل إلى الإمام كأن حد بيفتح عليه فبيسكت الإمام، بيسكت ساعات تتعجب كده سكت الإمام ليه؟ قلنا الإمام بتبقى أذن حساسة، أذن الإمام حساسة، فعلى ذلك يبقى كأنه أخطأ. فلما بيكون في جلبة وراء أو في صوت هنجد أنه هو بيلتبس عليه قراءة، يلتبس عليه قراءة. قلنا ممكن يسكت كده وكأنه بينتظر من يفتح عليه، وممكن يتلخبط الإمام بعد يخطئ الإمام بعد ذلك. يخطئ الإمام. قلنا لأن احنا قطعنا سرد ذلك الإمام. فكذلك أيضا لما احنا الإمام بيسمع أي همس، قلنا الإمام ده نقول الأذن عنده حساسة جدا، فبيسمع أي همس، فممكن أنا ورا الإمام كده بنقرأ. يبقى الإمام لما كان بيقرأ مثلا بيقرأ سورة مباشرة بعد الفاتحة، ممكن يكون خلف الإمام من يقرأ وبيظهر بعض الشيء بالفاتحة، فنقول الصوت ده أساسا مزعج للإمام، مزعج للإمام، وأن درجة تركيز الإمام بتبقى بتقل ويختلط عليه الأمر، تلتبس عليه القراءة، تلتبس عليه القراءة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للإمام: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. فاهم طبعا إزاي أنه هو أساسا يحافظ على الإمام، وأنه لا يصل منه صوت يصدر أبدا، يعني يشغل ذلك، يشغل ذلك الإمام. يبقى على ذلك نقول ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، قلنا بيبقى نقول السترة اللي خلف الإمام، سترة خلف الإمام، بحيث أنه هو يعرف إمتى يفتح الإمام والفتح إزاي، نقول يمسك الإمام الآية. ونقول كذلك أيضا أنه هو حتى لو قرأ الفاتحة والإمام ما بيسكتش، ما بيتركش فرصة، يقرأ فاتحة بصوت استسراء، بيستسر إزاي، قلنا بحيث أنه هو ما فيش همس بيخرج منه، قلنا حتى لا يشغل الإمام، لأن دايما كده ساعات إحنا ما بنتبهش، لكن نقول الإمام أذنه حساسة جدا جدا، نقول له أي غلبة أي غلبة، يبقى نجد الإمام ممكن يلتبس عليه قراءة، يلتبس عليه إقراء. فلذلك حتى في مسألة الفتح الإمام، نقول الإمام مثلا بيبقى في بعض الكلمات، الكلمات يعني نقول إن هي ما تغيرش معنى، ما تغيرش معنى. فعلى ذلك نقول لو تم فتح الإمام ممكن نقول إن الإمام ينشغل، قطعنا سرد الإمام وقطعنا أيضا يعني التدبر الآيات، تدبر الآيات. نقول في آيات لابد فيها في الفتحة الإمام، ولكن قال العلماء يعني آيات اللي هيغير فيها معنى، غير فيها معنى، قال هو أدخل المتقين النار، أدخل الكفار الجنة، يبقى لابد فيها كلام. أو آيات طبعا زي يقولوا إيه والله غفور رحيم، بس الموقف ده مش موقف شفاعة، فزي يقولوا في عيسى عليه السلام: إن تعذبه فإنه عباد، وكنت تغفر لهم فإنك أنت العزيز، مع ان تغفر له ده غفران اهو، يقول انك انت لا مقام مش شفاعه، انك انت العزيز الحكيم، يبقى في المقام ده نفتح عليه، يقول مع ان طبعا اسماء الرب سبحانه وتعالى يعني فيها تلازم لغير ذلك، نقول لا يعني في مواطن، يبقى ده هنقول تغيير معنى تماما، لان الموقف ده مش موقف شفاعه، لا شفاعه لكافر، هو بيتكلم عن كفار، لكن هو ليه حدود، قال لا اتعدى حدي، انك انت العزيز الحكيم، لو العزه سبحانه وتعالى وكذلك له الحكمه فيما يقضي وفيما يحكم سبحانه وتعالى، فيبقى ليه موقف، احنا نقف عند ذلك الحد، نقف عند ذلك الحد. لكن نقول والله والله عليم خبير، والله عليم حكيم، يعني نقول ان هي ممكن مع الايه بتسير، ما فيش حرج في ذلك الامر، ما فيش حرج. فامتى نفتح الامام؟ امتى برضك نقول ان احنا نقطع قراءه الامام، سرد الامام، تدبر الامام القراءه. فعلى ذلك كل دوت اساسا نقول دي احكام، احكام منضبطه، احكام منضبطه. فمنها ان احنا خلي بالنا من الهمس ده، الهمس البسيط اللي انت اساسا ما بتنتبهش اليه، قلنا ده ممكن يلخبط الامام، يلبس القراءه على الامام. فعلى ذلك نقول لابد من سكون وسكينه، قلنا حتى يستطيع الامام سرد الايات مع التدبر، مع التدبر. فقال: كانهم جهروا بقراءه خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءه. قال فالتبس عليه اقرا فقال: واعلم ان قوله، فانتهى الناس، ليس من الحديث بل هو مدرك من كلام الزهري. هيقول يا ترى الكلام ده؟ قال: فانتهى الناس عن القراء، فانتهى الناس عن القراء. وابو داود رحمه الله ذكر في بعض هذه الروايات ان هذا من كلام ابي هريره، قال معمر عن الزهري قال ابو هريره فانتهى الناس. فهل يا ترى ده من كلام الزهري ولا من كلام ابي هريره؟ وقال عبد الله بن محمد الزهري قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمه لم اسمعها. فقال معمر انه قال فانتهى الناس. هل هو ده فعلا من كلام الامام الزهري رحمه الله، ولا كان من كلام ابي هريره رضي الله عنه؟ فلذلك هو ذكر في تلك الروايه، قال: واعلم ان قوله فانتهى الناس ليس من حديث بل هو مدرك من كلام الزهري. وقال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون في مدار. قال: فلم يكونوا يقرؤون في مدار. وقال مالك: قال ربيع الزهري: اذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحه، يبقى دي نصيحه، قلنا ما تخليش كلامك كده ملحوم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك قال له لما تيجي تحدث كده اعمل فصل، يبقى فصل ما بين كلامك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حتى لا يظن الظن وبيستمع كده أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول حتى لا يحدث نوع من أنواع التلبيس، نوع من أنواع التلبيس، ده كلام المدرج، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي كرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يتعرف على أمته يوم القيامة، يأتون يوم القيامة إيه؟ غرا محجلين من آثار الوضوء، فإن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فإن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا كلام مدرك من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وساعات كده في بعض المرات يقول اقرأوا إن شئتم، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من استناد ذلك الصحابي، استند يعني دلالة على الآية توافق ما قال اقرأوا إن شئتم كذا. فهذا ساعات في بعض الأحيان بيبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وساعات بيبقى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فده كلام مدرك، يعني أي أنا أدرك في كلام والتحم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه. فانتهى الناس، هل يا ترى ده كلام الإمام الزهري الزهري رحمه الله، ولا ده كلام أبو هريرة، ولا الكلام ده صدر الإمام الزهري رحمه الله ومن كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ حنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا.